بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله. وحديثنا اليوم يدور حول القواعد الفقهية والتعريف بهذه القواعد وبيان أهميتها. أحبتي في الله، العلماء يقولون من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فالإنسان إذا أراد أن يطلب العلم على بصيرة عليه أن يتعرف على العقائد التي تضبط علاقته بالله سبحانه وعلاقته بالله عز وجل، وكذلك عليه أن يضبط العبادات التي يتعبد بها لله عز وجل. فإذا أراد أن يترقى في مراتب العلم، على الإنسان أن يحرص على أن يتعرف على القواعد التي بها يضبط أصول العلم ويرسخ في ذهنه، ويستطيع ببركة معرفة هذه القواعد أن يحكم في الأمور النازلة أو الأمور المستجدة، لأن عنده من الأصول ما يجعله يتعرف على مقاصد الشريعة وعلى الأمور المتشابهة، وكذلك يتعرف على النظائر والأمور التي قد تتحد في الصورة وتختلف في الحكم. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى التعرف على قواعد الأصول. والقواعد الفقهية أحبتي في الله هي عبارة عن قواعد كلية يستطيع الإنسان إذا تعرف عليها أن يضبط مجموعة كبيرة من الأحكام بفضل الله سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء، قبل أن نتعرف على أهميتها ببساطة شديدة، نود أن نتعرف على معنى كلمة قواعد فقهية. القواعد بالأساس هي يعني أساس كلمة قاعدة، أي الأساس، معناها الأساس. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس. يقول الله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال سبحانه: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فهذا بمعنى الأساس، وهو ما يرفع عليه البنيان. والقواعد عند علماء الأصول هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، وهي أغلبية، يعني هي العلم بالأحكام. مجموعة من القواعد بتجمع مجموعة أحكام شرعية مع بعضها البعض بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا الأصول، عندنا قواعد أصولية تتعلق بأصول الفقه، وقواعد فقهية، وعندنا ضابط فقهي. وللتعرف عليها باختصار شديد، القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، فهكذا معنى القاعدة الفقهية. يعني أصل فقهي ببساطة شديدة، قاعدة بتجمع مجموعة أحكام في أبواب مختلفة. الإنسان إذا حفظ هذه القاعدة بيندرج تحتها مجموعة كثيرة من الأحكام في أكثر من باب فقهي، فهي قاعدة تتعلق بالأحكام الفقهية، ولكن يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الأسس أو من الأحكام الفرعية. بمعنى إحنا عندنا الأصل حاجة اسمه حكم فرعي. الحكم الفرعي ده اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا زي ما اقول الصلاة حكمها واجبة، يبقى ده حكم في فروع الفقه. القيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة، فده اسمه مسألة تتعلق بالحكم النهائي لمسألة في فروع الفقه، ده اسمه حكم. القاعدة الفقهية الان هي عبارة عن قاعدة يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الأحكام مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة مستخدمة في أكثر من باب في الفقه، نستطيع نستخدمها في مسألة في باب الصلاة، في باب الطهارة، في أبواب الحج والعمرة، في أبواب الصيام، في أبواب بيوع. مثلا إنسان شك في عدد الصلاة، عدد ركعات الصلاة، هو في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة فقهية كبرى تنفع في هذا الباب. هو مش قادر يرجح هو في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة، فبيبني على اليقين، لأن اليقين الركعتين، فيفعل اليقين اللي هو الركعتين ويكمل على أساس أنه ركعتين. شاكك هو في الثالثة ولا في الرابعة، يبني على اليقين هو ثلاثة، اليقين هو الأقل لأنه يقينا أتى بثلاثة، لأنه شاكك هو في الثالثة أو في الرابعة هكذا. طيب دي باب إيه؟ أو في باب الصلاة. لو جي إنسان في باب الطهارة، مثلا إنسان شك هل هو متوضئ أم غير متوضئ، هو كان متوضئ وثم شك بعد ذلك هل نقض وضوءه أم لم ينتقض هذا الوضوء، بيبني على اليقين. اليقين هو كان إيه؟ كان متوضي، يبقى إذن اليقين أنه كان على وضوء، يبقى وضوءه لم ينتقض. طب العكس، لو هو شاكك هو توضى ولا لا، الأصل أنه ما كانش متوضي، اليقين أنه ما كانش متوضي، يبقى في هذه الحالة أنه يبني على اليقين، واليقين في مثل هذه الصورة أنه لم يفعل أو يبني على الأقل. طب تعال نخرج من أبواب الطهارة وأبواب الصلاة، دي قاعدة واحدة هي خدناها في الصلاة وخدناها في الطهارة، هذه نفس القاعدة مثلا في أبواب الحج. في أبواب الحج إنسان مثلا أو العمرة، إنسان بيطوف بالبيت شك هل هو في الطواف يطوف سبعة أشواط، كذلك في الطواف الثاني أو الثالث، الشوط الثاني أو الشوط الثالث، يبني على الأقل وهكذا. فدي معنى قاعدة فقهية، أنها قاعدة مستخدمة تجمع مجموعة كبيرة من الأحكام، مستخدمة أو تضبط مجموعة كبيرة من الأحكام في عدد من أبواب الفقه أو في أبواب مختلفة من الفقه. طيب لو عندي قاعدة بتضبط لي باب واحد في الفقه بس، باب واحد في الفقه، بنسميها ضابط فقهي. لو عندي قاعدة تضبط بابا واحدا في الفقه بنسميها ضابط فقهي. مثلا لما نقول مثلا ضابط المياه، ما هو ضابط المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها؟ ضابط المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها سطر ونص يضبط لأبواب المياه كلها اللي يصح أن يتطهر بها بهذا الضابط، هو كل ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه. أهو بهذه الجملة تضبط باب المياه، أي ماء مهما كان نوعه باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه، أيا كان نوع هذا الماء، مياه أبر، مياه نوع، مياه بحار، مياه أنهار، أي نوع، مياه أمطار، فهذا ماء يصح التطهر به، فده اسمه ضابط فقهي. يبقى لو أنا عندي قاعدة بتضبط باب واحد في الفقه بنسميها ضابط فقهي، عندي قاعدة بتضبط مجموعة أحكام في أبواب مختلفة من الفقه فهذه بنسميها قاعدة فقهية. والقواعد الفقهية دي مختلفة، في قواعد كلية بتمتلك تحتها قواعد أخرى كثيرة ومجموعة كبيرة جدا من الأحكام، وفي قواعد فقهية بتندرج فرعية بتندرج تحتها مجموعة أقل من المجموعة التي تندرج تحت القواعد الأخرى. فضبط هذه القواعد في الجملة يعني يجعل الإنسان يعني تتحصل له ملكة الفقه، وكذلك يستطيع الإنسان من خلال حفظ هذه القواعد والتعرف على هذه القواعد وضبط هذه القواعد أن يتعرف على قواعد الدين الكلية في ذلك، ومن خلالها في الجملة يستطيع الإنسان أن يتعرف على مقاصد الشريعة، ويستطيع الإنسان أن يعني يتعرف على الأحكام الشرعية المستجدة كيف يفصل فيها وكيف يحكم فيها من خلال معرفته بقواعد الأصول أو القواعد الفقهية، قواعد الأصولية أو القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية عموما هي قواعد كما ذكرت غاية في الأهمية بتضبط أبواب الفقه، لأن بتحفظ مجموعة. يعني مثلا أحد العلماء كما سيأتي معنا من علماء المذهب الحنفي ضبط مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله في 17 قاعدة، ضبط بها المذهب بكامله، يعني ضبط كامل المذهب في 17 قاعدة هكذا. فمجموعة قواعد استطاع من خلالها أن يدخل أحكام فقهية كثيرة تحت كل إيه؟ تحت كل قاعدة. طب دي اسمها القاعدة الفقهية. يبقى احنا من هنا تعرفنا على مسألة الضابط الفقهي. يعني ايه ضابط فقهي؟ يعني مسألة قاعدة بتضبط باب واحد في الفقه. طيب عندنا مسألة تانية اللي هي قاعدة بتضبط مجموعة أبواب في الفقه أو مجموعة أحكام في أبواب مختلفة من الفقه، اسمها قاعدة فقهية. طب عندي ثالث حاجة اسمها قاعدة أصولية اللي هي علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه ده بالأساس الذي أعني به الإنسان إذا استطاع الإنسان أن يتعرف على قواعد أصول الفقه وقواعد الفقهية وضبط كل من هذا الاثنين في باب الأصول، إذا ضبطهما يستطيع الإنسان أن تكون عنده ملكة فقهية، يستطيع أن يقيس أن يتعرف على النوازل والأمور المستجدة ويقيسها على الأمور المعروفة والأحكام المعروفة في الشرع، يتعرف على مقاصد الشريعة على أصول الشريعة، نضبط أحكام الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول لا غنى لطالب العلم عنها، ولذلك هي خاصة بطلبة العلم الذين يريدون أن يتعلموا أحكام الشريعة ويكون لهم شأن في دين الله عز وجل ويتعلمون استنباط الأحكام من النصوص. لا غنى لطالب العلم على أن يتعرف على هذه القواعد، والإنسان إذا أخذها ببساطة شيئا فشيئا يجدها سهلة ميسورة. فقواعد الأصولية هي بتبحث في الأدلة. القاعدة الأصولية كما سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في أصول الفقه، القاعدة الأصولية تختلف عن القاعدة الفقهية بأن القاعدة الفقهية متعلقة قاعدة بتضبط مجموعة أحكام في أبواب مختلفة، أما القاعدة الأصولية هي قاعدة بتتحدث عن الأدلة، الأدلة التي نستنبط بها الأحكام اسمها أدلة الفقه الإجمالية. يعني مثلا لما أجي أقول الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، دي قاعدة مستخدمة في الفقه من أوله إلى آخره، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف في كل أبواب الفقه، سواء عبادات سواء معاملات أي قضاء أي شيء مستخدمة في كل أبواب الفقه. لا يعني القاعدة الأصولية بالنسبة للفقيه بمثابة الآلة التي يستخدمها صاحب أي صنعة لكي يتقن صنعته، فكذلك إذا أراد الفقيه أن يتقن صناعة الفقه عليه أن يضبط معنى القواعد الأصولية، لأن قواعد إجمالية أدلة إجمالية، إذا تعرف عليها الفقيه على الأدلة الإجمالية ده بيستخدم هذه القواعد والأدلة الإجمالية في كل أبواب الفقه. إذا وجد أمر في أي باب من أبواب الفقه سواء في الطهارة في الصلاة في الحج في الجنائز في الصيام في البيوع في المزارعة في المساقاة في أي باب من أبواب الفقه في القضاء، وجد أي أمر، وجد أن هذا الأمر لم يصرفه صارف آخر من الأدلة في أمر في كتاب الله يعني أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد له أي صارف من الأدلة، بيعتبر أن الحكم هنا الأمر هنا للوجوب، فيقول حكم هذه المسألة أنها واجبة. يبقى إذن باسمها القاعدة الأصولية. يبقى القاعدة الأصولية قواعد إجمالية بتستخدم في الفقه من أوله إلى آخره، كي يستطيع الإنسان أنه يستنبط الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القاعدة الفقهية هي قاعدة بتضبط مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، إذا حفظها الإنسان بيدخل تحتها كل الأشياء التي هي مشابهة لها، الأشياء اللي شبهها يعني، فبتبقى داخلة تحتها فتضبط مجموعة كبيرة من الأحكام، كما مثلنا مثلا بقاعدة ولنا معها تفصيل إن شاء الله، اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة فقهية كبرى من القواعد الكبرى بتضبط مجموعة أحكام مختلفة، سواء هذه القواعد الأحكام دي سواء كانت في أبواب العبادات أو في المعاملات أو ما إلى غير ذلك. فهذا باختصار شديد التعرف على كلمة قواعد الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والقاعدة الأصولية، فهذا هو الفرق بينهما. وأما بالنسبة لأهمية قواعد أو دراسة قواعد الفقهية، فقد قال الإمام القرافي عليه رحمة الله: وهذه القواعد تعرف على أهميتها، مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح المناهج وتكشف، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، مش محتاج يحفظ كل الفروع، لكن لو حفظ القواعد العامة هيدخل تحتها فروع كثيرة بسهولة ويحفظها الإنسان لأنها اندرجت في الكليات. قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: واعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم. فالأشباه هذه قواعد فقهية، والنظائر تسمى فروق فقهية، فالشاهد فن عظيم به يطلع الإنسان على حقائق الفقه وأسراره ويكون ماهرا في فهمه وفي استحضاره بفضل الله سبحانه وتعالى. ويستطيع الإنسان أي كما يقول الإمام السيوطي يقتدر الإنسان يتحصل على القواعد الفقهية على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، يعني يقدر يقيس المسائل الحق والتخريج، يعني يقدر يلحق مسائل مش منصوص عليها بمسائل أخرى منصوص عليها، لأنه أتقن الأصول من حيث قواعد الأصول أو من حيث القواعد الفقهية. والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان، يبقى إذا أردنا أن نعرف من عظمة دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين جاء من عند الله ولأنه باقي إلى قيام الساعة ولأن النبي هو آخر الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى أنزل معه شرعة عظيمة تطبح من خلالها الأحكام، واستنبط العلماء من خلال سبر أو يعني تتبع نصوص القرآن ونصوص السنة قواعد يستطيع أن يقيس بها أي أمور مستجدة إلى قيام الساعة، أي مسألة حتى لو لم تكن حادثة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع العلماء أن يعرفوا حكمها ببركة معرفة ببركة هذه القواعد التي استنبطت من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لنا أن نتخيل مدى الجهد الجهيد الذي بذله العلماء عشان يستخرجوا القواعد، سواء قواعد أصولية أو قواعد فقهية. يعني اللي عاوز انت، احنا أخذنا القواعد من العلماء وبنطبقها زي ما قلت قاعدة الأمر الوجوب، يعني العلماء اللي احنا القاعدة البسيطة اللي قلناها من شوية مثلا اليقين لا يزول بالشك كقاعدة فقهية، أو القاعدة الأصولية التي الأمر الوجوب ما لم يصرفه صرف، احنا بنقولها ونشوف الأحكام اللي دخلت فيه. طب العلماء لما سبروا هذه القواعد عملوا ايه؟ ده قرأ كل الأوامر في كتاب الله عز وجل، كل الأوامر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى فمن خلال معرفة بالعلم بلسان العرب وبمقاصد الشريعة وبنصوص الكتاب والسنة المعرفة التامة، استطاع أن يعرف أن كل أمر وارد الأصل فيه أنه المطلوب أن يعمله على سبيل الوجوب، يعني الإنسان يأسم إن لم يفعله، إلا إذا صرف صارف هيحوله من الوجوب للاستحباب. يعني قاعدة زي ده هي عملت لها صبر كثير، لما قال يقين لا يزول بالشك استقرأوا كل الأماكن وكل النصوص كما سيأتي معنا التي استفيد منها كيف أن اليقين لا يزول بالشك، واستنبطوا منها هذه القاعدة وجمعوا تحتها مجموعة من الأحكام في أبواب كثيرة مختلفة. فجهد جهيد بفضل ببركة يعني علماء الأمة الذين نظروا أنفسهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وبالمعرفة وبالصبر وبالتقسيم وبالتنقيح وبالفهم، واستنبطوا منها الكثير في دين الله عز وجل، لنخرج بهذه القواعد العظيمة التي من خلالها بفضل الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يضبط الدين وأحكام الدين التي هي قانون الإسلام. الفقه ده قانون المسلمين وقانون الإسلام، فنستطيع أن نضبط قانون الإسلام وأبواب الفقه لمعرفة القواعد، مجموعة كبيرة من الأحكام بقواعد فقهية. إزاي استنبط الأحكام من النص اللي قدامي من كتاب الله ومن سنة رسول الله بقواعد أصولية؟ إزاي أضبط باب واحد في الفقه بضابط فقهي؟ فهكذا من خلال المعرفة بهذه القواعد مجتمعة، إذا جت أي مسألة مستجدة لم تحدث زمان النبي صلى الله عليه وسلم بننظر تدخل تحت أي قاعدة، وعلى هذا الأساس بيستطيع الإنسان مسألة الإلحاق والتخريج اللي قال عليها الإمام السيوطي عليه رحمة الله، ويستطيع أهل العلم والذين درسوا هذه المسائل بدقة أن يتعرفوا على حكم المسائل المستجدة وما هي، وهل هي حلال أم هي حرام في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه بركة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت القواعد بهذه الأهمية الكبرى، ينبغي أن نعلم أن طريقة الاستدلال بالقواعد الفقهية، إن وجد النص على القاعدة الفقهية وصح سند ومعناه فالحجة بالنص، الأساس الحجة بالنص. فأحيانا يكون في نص، النص ده هو عبارة عن قاعدة تمتلك تحتها أحكام كثيرة جدا في أبواب مختلفة. فالنص الوارد مثلا في الكتاب أو السنة بيكون هذا النص قاعدة فقهية، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم، هذا نص حديث عن النبي وهو قاعدة فقهية، قاعدة فقهية تدخل في أبواب مختلفة من دين الله عز وجل، وفي أبواب الفقه نستطيع أن نضبط بها الأحكام بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو أن القاعدة أن كل شيء فيه ضرر فإن الضرر يزال، وأنه لا ضرر ولا ضرار. فهكذا أحبتي في الله أهمية المعرفة القواعد. فإذا وجد النص، النص بيكون أصل يكون هو. طيب إذا لم يوجد نص، إن عدم النص وصح استقراء القاعدة، يعني استقراءها يعني تتبع العلماء نصوص الكتاب والسنة، فوجد النصوص الواردة في الكتاب والسنة أفادت هذه القاعدة وكان بنظر صحيح في الكتاب والسنة، فكانت هذه القاعدة عليها دليل صح استخدام القاعدة، يبقى الأصل. إذا كان الحكم الفرعي اللي هو حكم الفقه، عشان أقول لك حكم فقهي هذا حلال وهذا حرام، لابد أن أتي بدليل، فما بالنا بالقاعدة اللي بيدخل تحتها أحكام كثيرة، فلابد أن يكون للقاعدة دليل أو يتكون مستنبطة من جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش أي قاعدة، يبقى ده شيء المهم لازم نضبطه، لأن في بعض القواعد ذكرت في بعض الكتب المذهبية، هذه القواعد ليس عليها أدلة، وبعض الناس يأخذ القاعدة ويسير عليها ويبني عليها أحكام والأساس نفسه مهدوم، يعني يقولوا ثبت العرش ثم انقش. فأنا الأصل عشان يكون عندي قاعدة وأقول القاعدة دي سيندرج تحتها أحكام كثيرة، فالأصل في هذا الباب أن تكون هذه القاعدة ابتداء أعرف دليلها إيه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت هذه القاعدة وصح الاستدلال بها أم لم يصح الاستدلال بهذه القاعدة. فلذلك أولا يجب علينا أن نعرف أدلة القواعد، فإذا عرفنا أدلة القواعد استخدمناها في الأبواب المختلفة، واستطاع الإنسان بذلك أن يتعرف على يعني القواعد التي تنفعه في مسائل مختلفة. طيب من هو واضع علم القواعد الفقهية؟ وردت طائفة من القواعد الفقهية منثورة في نصوص الشرع نصا أو معنى، ثم تلقاها الصحابة وعملوا بها. يبقى أحيانا أساس القواعد بعضها منصوص عليها في أحاديث نبوية وفي آيات قرآنية، هي بذاتها قواعد استفيد منها أحكام في أبواب مختلفة. وتلقاها الصحابة بعد ذلك من تلقوا هذه النصوص التي هي عبارة عن قواعد كلية، وعملوا بها قبل تدوين القواعد كعلم مستقل، لأن القواعد دي كلها أساسا عبارة عن قواعد مستنبطة من نصوص القرآن والسنة. فالوجود العملي للعلوم سابق على وجودها التدويني، يعني العلوم دي قواعد دي استخدمها الصحابة وكانت موجودة في القرآن والسنة واستخدمها الصحابة والسلف قبل أن يدونوا علم القواعد، فده وجودها منذ نشأة الإسلام. وأقدم أما في التدوين دون القواعد، أقدم من جمع القواعد الفقهية أبو طاهر الدباس في حادثة مشهورة، فقد رد مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، ثم تبعه عالم آخر اسمه أبو الحسن القرخي في أصوله الذي هو أول مصنف على الحقيقة في قواعد الفقه. القواعد الفقهية ضمنوا نحو 40 قاعدة. فهكذا يبقى أبو الحسن أبو طاهر الدباس جمع معظم أصول أبي حنيفة في 17 قاعدة، وبعد ذلك أبو الحسن القرخي في أصوله صنف قواعد فقهية وضمنها نحو 40 قاعدة. حكم تعلم القواعد الفقهية، تعلم القواعد الفقهية فرض كفاية إذا قام به من يكفي ندب للباقين، وإلا أثم الجميع. فرض على الأمة أن يكون فيها علماء ويكون فيها أهل علم يضبطوا القواعد والأصول، سواء قواعد الأصولية أو قواعد الفقهية، ليضبطوا دين الله عز وجل ويحفظوا الدين على الأمة ويقيسوا المستجدات والأمور الجديدة. فهي خصيصة إذا قام به البعض من طلبة العلم وأهل العلم رفع الاسم عن الباقين، لكن يجب أن يكون في الأمة أهل العلم الذين يضبطوا هذه القواعد ويعرفوها ويتعلموها كي يضبطوا دين الله عز وجل ويحفظ الدين على الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. أقسام القواعد الفقهية، تنقسم القواعد الفقهية باعتبار الأصالة والتبعية إلى قسمين. في قواعد فقهية أصلية، يعني لا يؤول معناها إلى قاعدة أكبر منها، كالقواعد الخمس الكبرى، قواعد يعني في قواعد كبرى بينتج تحتها مجموعة كثيرة من القواعد الأخرى الفرعية هكذا. ويبقى عندنا في قواعد كلية وقواعد فرعية، ده بالنسبة للقواعد الفقهية كبرى. طيب عندنا كذلك باعتبار الوفاق والخلاف بتنقسم إلى قواعد متفق عليها مطلقا، وفي بعض قواعد في مذهب معين على مذهب أبي حنيفة، على مذهب الشافعي، على مذهب أبي أحمد، وهناك قواعد مختلف فيها هل تصح أن تكون قاعدة ولا ما تصحش. ليه بقى مختلف في بعضها؟ لأن القاعدة يعني الفقهية أغلبية ممكن تشذ في بعض الأحيان، فإذا كثر الشذوذ قال لك لا دي ما تنفعش قاعدة، كثر أنها بتخالف في هذا. عشان تكون قاعدة لازم تكون أغلبية بيدخل تحتها أحكام، الأحكام الشبيهة بها تأخذ نفس الحكم في أبواب مختلفة وتعطيها نفس الحكم. لكن لو ما حصلش ده وتلاقي حاجات شبيهة بيها والحكم ما هوش ماشي معاها أو مختلف بيها، يبقى دي مش قاعدة، إنما ممكن تبقى ضابط لباب معين أو لبابين أو ثلاثة. فهذا بالنسبة لتقسيمة القواعد، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد أن تعرفنا على هذه التقدمة لبيان معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط الفقهية وأهمية هذا العلم، من المهم جدا أن نتعرف على نماذج عملية لهذه القواعد الفقهية لنعرف أهمية القواعد الفقهية وكيف نطبق القواعد الفقهية، وأن نأخذ أمثلة بهذا بالقواعد الكلية الكبرى التي تندرج أو يندرج تحتها أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي. والإنسان إذا ضبط هذه القاعدة أو هذه القواعد الكبرى بفضل الله عز وجل يتحصل على خير كثير وعلى علم كبير. والقواعد الكلية الكبرى هي 5 قواعد مشهورة، هي كالآتي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه 5 قواعد فقط، إذا حفظها الإنسان وفهم معانيها وفهم الفروع التي تدخل تحتها يضبط كما كبيرا من دين الله عز وجل ومن أبواب الفقه. هذه أهمية القواعد هكذا. فلذلك نتعرف أحبتي في الله على هذه على بعض هذه القواعد في هذا اللقاء، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتعرف على بقيتها قاعدة، وتكون مثال عملي لبيان ما فهم التأصيل الذي ذكرناه في معنى القاعدة الفقهية، وإنها قاعدة بيندرج تحتها أحكام كثيرة من أبواب الفقه، وكيفية تطبيق هذه القواعد، وكيفية يعني أننا نعتبرها قاعدة لأنها ثابتة بنصوص من الكتاب والسنة. أول شيء: الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإليه يرجع الأمر كله، وما أمر فرعون برشيد، أي وما هو عليه من قول أو فعل. يبقى الأمر هو لفظ عام بيشمل الأفعال والأقوال، والمقاصد جمع مقصد ومعناه العزم والتوجه، والقصد يأتي بمعنى النية، وهو المعنى المراد هنا، القصد هنا يأتي بمعنى النية. يبقى المراد هنا أحكام الأمور بمقاصدها، باعتبار أن علم الفقه يبحث عن أحكام الأشياء وليس عن ذوات الأشياء، إنما عن الحكم المترتب على هذه الأشياء. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. قالوا في معنى هذه القاعدة، والتي هي قاعدة الأمور بمقاصدها، معناها أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من الأمر. عشان أحكم على شيء أشوف المقصود منه إيه، والمقصود منه هذا ينبني عليه الحكم. أهمية هذه القاعدة، هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جذورا في الفقه الإسلامي، وقد أولاها الفقهاء عناية بالغة، فأفاضوا في شرحها والتفريع عليها، لأن عددا كبيرا من الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة. فالقاعدة بهذه الأهمية وبيدور حولها أحكام كثيرة، يبقى لازم نعرف أدلتها. احنا قلنا عشان نقول قاعدة ويتقال ان دي قاعدة فقهية هبني عليها مسائل كثيرة، يبقى لازم اعرف اولا، يبقى دي الطريقة لفهم القواعد. جيت قلت لك دي قاعدة فقهية وما جيت لكش عليها دليل، او ما عرفناش نطلع عليها دليل يدخل عليها على انها قاعدة يبين انها قاعدة، ففي هذه الحالة ليست بقاعدة، ولا يصح للانسان ان يستخدمها كقاعدة. طيب، هذه طبعا عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح المبين أن الأمور بمقاصدها، حديث عمر بن الخطاب الشهير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فبين أن الأمور بالنية، وأن الأمور بمقاصدها، وأن الأحكام تتعلق بالنية. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: حديث النية يدخل في 70 بابا من العلم. حديث النية يدخل في 70 بابا من العلم. وعده العلماء من أصول الإسلام وقواعده التي ترد إليها جميع الأحكام. وقد اتفقت كلمة جهابذة المحدثين والفقهاء على جلالة شأن هذا الحديث، ولذلك درجوا على أن يستهلوا به الكتب، وقال بعضهم: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: هاتان، أي إنما الأعمال بالنيات، هاتان كلمتان وقاعدتان كليتان. لا يخرج عنهما شيء، لا يخرج عنهما شيء، الأعمال بالنيات. طيب يدخل فيها أشياء كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا حاجات تبين الأمور ومقاصدها، وإن الأعمال بالنيات. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يبقى هنا أخذ الأجر ليه؟ لأن نيته أنه خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، فأخذ الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه كان عازما على الفعل هكذا، وكان الله غفورا رحيما. وكذلك قال تعالى في معنى الأمور ومقاصدها، قال تعالى في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في فرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة. لغو اليمين الحاجة اللي خرجت على اللسان بدون قصد، لا والله بلا والله مش قصد أحلف، بس هي خرجت على لساني وأنا مش قصد أحلف، ده معلوش كفار، ملوش حكم، اسمه لغو اليمين بنص كتاب الله عز وجل. ليه؟ لأن الأمور بمقاصدها وأنا ما عنديش قصد للحلف، إنما خرج على لساني مباشرة لا والله بلا والله، خرج مخرج العادة ولا أقصد به اليمين ولا التأكيد على اليمين، فهذا ليس له حكم وليس فيه كفارة. طب أم ربنا يأخذنا بإيه بقى؟ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى الأمور بمقاصدها، ويتبين من هذا أن الأمور بمقاصدها. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فبين أن رفع الشيء الإثم عن الذي أخطأ أو الذي فعل الشيء خطأ، لكن ما تعمد بقلبه هذا الذي يقع عليه الإثم وتقع عليه المحاسبة هكذا. كذلك مما يدل على هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا. واحد نازل يقاتل في الجيش غضبان غضبا، والآخر يقاتل حمية لقومه ولعادته وهكذا. فرفع إليه رأسه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فبين أن الحكم يتعلق بالقصد. إذا نفس حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك من قاتل، من قاتل حمية فهو ليس له من الأجر شيء، من قاتل عصبية فليس له من الأجر شيء، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فله الأجر كاملا. فالحكم متعلق بنية الإنسان. نية الإنسان في الأجور دي مسألة مهمة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن مالك، قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، وأن من عمل منهم عمل الآخرة. أهو عمل الآخرة اللي المفروض يؤجر عليه للدنيا، يعني عمل الآخرة بس مش عشان الآخرة، مش عشان يرجو الله واليوم الآخر، مش في نيته جنة ولا نار، لكن عمل الآخرة علشان يتكسب بدنيا ويتحصل به على الدنيا. وأن من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيب، مع أنه عمله. واحد قام صلى، المفروض أنه صلى كل اللي صلى خد الأجر؟ لا أبدا. في ممكن واحد يصلي وما ياخدش أجر، بل يترد عليه هذه الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يقوم رجل يصلي، واقف يصلي، شاف الناس بتبص عليه أو واحد بيبص عليه، يبتدي الخشوع ينزل عليه ويبتدي يتخشع في الصلاة. ده ابتغى مين؟ ابتغى غير الله في هذا فرد عليه. فذا كله بيان إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، وأن الأمور بمقاصدها. يبين على ذلك أيضا هذا المعنى عشان نعرف أن القاعدة بيكون عليها أدلة متضافرة من كتاب الله ومن سنة رسوله، إنها قاعدة دخلة في أحكام كثيرة مختلفة، سواء في طهارة، في عبادة، في صدقة، في نكاح. مثلا حديث سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى وفي رواية حتى اللقمة تضعها في امرأتك، أي في فم زوجتك. إذن الإنسان إذا لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، حتى اللقمة، بدام أنك بتبتغي الأجر من الله فالأجر واقع بفضل الله. إذن الأمور بمقاصدها، سواء في أبواب العبادات أو في أبواب الجهاد، في أبواب النكاح، في أبواب الإنفاق أو في غير ذلك. ولقد قرر كثير من العلماء أن هذه القاعدة تمثل قاعدة النية في جملة معانيها، وأدركوا قواعد عديدة تتعلق بالنية تحت هذه القاعدة. فمثل قولهم: شرعت النية، النية دي الأمور بمقاصدها، لماذا؟ لتمييز العبادات عن العادات. هو كده، أنا داخل أغتسل، واحد جنب مثلا ودخل الحمام يغتسل، ما نواش بقلبه إنه هو يرفع الجنابة، إنما كان أي محران من النوم أم داخل أي جو حر وحسن في عرق وكده، قال لك لا أدخل إيه أتبرد، فدخل يتبرد ويزيل الأذى من على جسده، واستحمى وغمر جسده بالماء وخرج، طهر من الجنابة؟ ما طهرش. ليه ما طهرش في الجنابة؟ لأن دي عادة، ده اسمه غسل عادة. أما الغسل العبادة هو إيه؟ هو نفس الغسل بس بينوي بقلب رفع الحدث. يبقى شرعة النية لتمييز العبادات عن الإيه؟ عن العادات، فيستطيع الإنسان من هذا أن يتعرف على هذه القاعدة العظيمة، وأن يعلم أن تدخل تحت ما لا يحصى من الأحكام الشرعية. وبناء على هذا المفهوم الشامل لهذه القاعدة اللي قاعدة الأمور بمقاصدها، فهي تدخل في تدخل تحتها أبواب العبادات برمتها، كل أبواب العبادات دخل تحت النية، لأن المعيار الأساسي في ذلك. وكذلك تعتبر هذه القاعدة في الوضوء والغسل والتيمم وفي الأغسال المسنونة وفي الصلوات، سواء كانت صلاة فرض عين أو فرض كفاية أو سنة، كذلك في الزكاة، في الحج والعمرة، في الضحايا والهدايا والنذور، في الجهاد والعتق والتدبير والكتابة. بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأمور يتوقف على قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل أوسع من هذا، هذه القاعدة بتسري إلى المباحات، الأشياء المباحة، إذا قصد بها العبد التقوي على عبادة الله أو التوصل إلى عبادة الله كالأكل والنوم واكتساب المال أجر وأصبحت عبادة، فحولت العادة إلى عبادة. كذلك هي في أبواب النكاح، إذا قصد الإنسان، واحد بيتجوز عشان زي الناس، واحد قصد الإعفاف أو الرغبة في الذرية ونفع الأمة والعمل بحديث الرسول: تزوجوا الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، فهكذا. فمن هنا يتبين أنها قاعدة عظيمة تدخل في أبواب كثيرة من الفقه. إذا ضبطنا قاعدة وضبطنا هذه الأبواب أو المسائل الفقهية التي تدخل تحتها، بفضل الله نضبط عدد كبير من الأحكام، ونستطيع أن نتعرف على أمور مستجدة. إذا كانت يعني مسألة حديثة، واحد يسأل على فيها أجر ولا ما فيهاش أجر، ببساطة جديدة بفهمك للقاعدة دي تقول هو نيته التقرب إلى الله ولا نيته عدم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لو نيته التقرب إلى الله أخذ الأجر، نيته مش التقرب إلى الله ما أخذت أجر، هكذا. فبهذه القاعدة يضبط الإنسان أمورا كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بهذا المثال العملي أحبتي نكون قد تعرفنا على أهمية القواعد الفقهية، وأنه ينبغي على طالب العلم أن يوليها اهتماما وأعين يعتني بدراستها. أكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.